أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا بقية الله في الأراضين، نور أبصار الورى والبصائر، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول فقرات الزيارة الجامعة التي يقول فيها الإمام الهادي عليه السلام: بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء، إلى آخر هذه الفقرة التي تقدم ذكرها في الحديث السابق. قلت إن هذه الفقرة من أبرز مشكلات الزيارة الجامعة، بمعنى أن شرحها يحتاج إلى مزيد من العناية، رغم أنها من السهل الممتنع. وقلت أني سأذكر آراء العلماء الشراح، ثم أحاول أن أستنتج من كلماتهم ومن أجواء الآيات والروايات ما يمكن ترجيحه، والله تعالى العالم. وقد تقدم معنا في الحديث السابق بيان رأي العلامة المقدس السيد عبد الله شبر رضوان الله تعالى عليه، وسأتناول هنا في هذا الحديث إن شاء الله تعالى رأي صاحب الشموس الطالعة في شرح الزيارة الجامعة. ولكن بين يدي ذلك لابد من ذكر بعض المقدمات التي تجعلنا في أجواء كلام صاحب الشموس الطالعة. هذه المقدمات تمس الحاجة إليها باعتبار بعدنا عن المصطفى الحبيب وآل بيته الأطهار، وباعتبار أن هذا البعد أنشأ فينا قيماً جاهلية تختلف عن قيم الإسلام، لذلك تصبح أحكامنا على الأمور منطلقة من القيم الجاهلية، أو منطلقة من ذلك الخليط بين قيم الجاهلية وقيم الإسلام. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. في بعض الأحاديث السابقة ذكرت قصة جويبر الصحابي الجليل والأسود القبيح المظهر، الذي كان كما يعبر عنه الإمام الباقر عليه السلام من قباح السودان، يعني بمقاييس السود هناك، أو بمقاييس تقييم جمال السود وقبحهم، هناك أشخاص يمتلكون مقومات جمال، وهناك أشخاص يمتلكون مسحة من الجمال، وهناك أشخاص قباح الشكل. جويبر كان من قباح السودان، ومع ذلك يرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيخ من كبار شيوخ عشائر الأنصار ليقول له: أنا رسول الله إليك، زوجني ابنتك الدلفاء. هذه المسألة تجعلنا أمام إعادة النظر في قيمنا التي نتعاطى معها. وقد تحدثت آنذاك عن مسألة القيم، الذي أريده هنا أننا في تقييمنا لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل البيت نحن في معرض التشويه في أفكارنا وقناعاتنا ونفوسنا وأرواحنا إلى حد أننا لا نستطيع أن نقيم المصطفى الحبيب وآله الأطهار إلا من وحي قيمنا من وحي قناعاتنا. يعني كل واحد أصبح عنده معجون من القيم وينطلق من خلاله. الشاعر يقول: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. إذا كان فم الإنسان مرا ومريضا فإنه عندما يشرب الماء العذب الصافي يجد هذا الماء مرا. لماذا؟ لأنه هو كذلك، فمه مر ومريض. عندما تصبح قناعاتنا مرة ومريضة فإننا لا نستطيع أن نصل إلى عمق الحقائق، لا نستطيع أن نرى الأمور كما هي. هذه الفقرة المشكلة من شرح الزيارة الجامعة تضعنا أمام مرتبة عظيمة من مراتب أهل البيت، لذلك كان لابد من إعادة النظر في قناعاتنا عن المصطفى الحبيب وآله الأطهار لنحاول أن نعيش ولو قليلا ولو مؤقتا في أجواء الطهر، أجواء القيم الإسلامية الحقيقية، علنا نقترب من ساحل المصطفى الحبيب وآله الأطهار صلى الله عليه وعليهم. المقدمة الأولى التي لا بد من الوقوف عندها أن هناك عوالم فوق عالمنا وهناك مدركات فوق إدراكنا. يعني من واجبنا أن نخرج من قمقم الماديات، من قمقم عالم الطبيعة، لنعتقد بأن هناك عوالم أخرى فسيحة غير هذا العالم. ويا ليت أننا نوفق للخروج من أسر هذا العالم بعض الشيء. لاحظوا، التدين هو عبارة عن إدراك أن هذه الدنيا ليست مقرا وإنما هي ممر. كم يؤكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة وكم تؤكد الروايات، كم نجد في مواعظ العلماء حول ذلك، الدنيا ممر وليست بمستقر. ومع ذلك فإننا مشدودون إلى هذه الدنيا إلى حد أن الإنسان الذي تواجهه مشكلة من المشاكل ينسى أن الدنيا ليست شيئا مذكورا. لو أن جبال الدنيا أطبقت على شخص ويأس من النجاة في هذه الحياة الدنيا لما كان ذلك يستحق أن يفقد الإنسان توازنه، ولا يستحق أن يستبد به الغضب. لماذا؟ ما هي إلا فترة محدودة ثم ينتقل إلى الآخرة، إلى المستقر، وإذا كان الله عز وجل راضيا عنه فأنعم بها من عاقبة. عندما تتلقاه الملائكة في فوج المؤمنين: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وشتان بين هذا الاستقبال وبين استقبال المجرم الذي ركن إلى الحياة الدنيا، تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بمجرد الوصول إلى سكرات الموت: أخرجوا أنفسكم. ثم عند الانتقال من هذا الدار إلى تلك الدار الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ثم عذاب النار أشد وبئس المصير. إذن مسألة الخروج من عالم الطبيعة، عالم الدنيا وقيمه، والتعامل مع عالم الآخرة وقيمه أمر ليس سهلا. هذه المسألة ليست أمرا سهلا. نحن مدعوون أن نرفع من مدركاتنا ومن مستوى انتباهنا وأن نتعاطى دائما على أساس أن هذه الدار التي نحن فيها هي دار محدودة، محدودة تماما، كما لو أن إنسانا يقبع في زنزانة لا يستطيع أن يتحرك في داخلها، وهو يعلم أنه بعد أيام سينتقل إلى مكان فسيح فيه كل مقومات الراحة ولا ينغص صفو عيشه شيء على الإطلاق، أو تماما كالشهيد الحي الذي يعلم أنه يخوض غمار هذه المعركة مع الأعداء وما هي إلا لحظات وينتقل إلى رضوان الله تعالى ويتخلص من كل مصاعب الدنيا وعقباتها ليعيش السعادة بأبهى صورها وأجلاها. للأسف الشديد أننا محكومون بقيم هذه الحياة الدنيا، اعتبارات الدنيا قتلتنا. قديش بنحكي بمسألة الزهد ومسألة إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإلى آخره، لكن فتش في الليل والنهار على ضوء القمر والشمس والمصباح كم تجد من الناس، كم تجد منا، ولا أستثني نفسي على الإطلاق، كم تجد منا من يتعاطى مع الأمور على قاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رنين المال يصم آذاننا من كثرة ما نحب أن نصغي إلى رنين المال. الحديث عن الثواب حديث في قعر الذاكرة، إن أكرمكم عند الله أغناكم شو أتقاكم. نتكلم ويطول الحديث في المجالس، في الخطب، في الكتب عن معايير التقوى وأهمية التقوى، لكن عندما نتعامل مع بعضنا كأننا أميون في هذا المجال لا نفقه شيئا. ما هو السبب؟ أننا لا نوقن بوجود عالم فوق هذا العالم، نتعاطى مع الأمور على هذا الأساس. إذا كانت أمريكا تعربد وتملأ الدنيا بعدوانيتها نصبح نشعر برهبة أمام أمريكا، لكن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لم تصدر عنه كلمة تشير من بعيد إلى أنه معاذ الله يمكن أن تصل إلى قلبه الرهبة من أمريكا. في مختلف الأحوال كان موقفه ذلك الموقف الصلب عندما اعتقل ولم يكن له في إيران أنصار يحولون بينه وبين الاعتقال، كان يتميز بالصلابة التي كان يتميز بها عندما أمر بعدم استقبال مندوبي رئيس أمريكا الرئيس كارتر آنذاك، وأصدر بيانه الشهير الذي كان ينص على أن أي مسؤول يستقبلهم يعتبر مقالا. نفس الصلابة في مختلف الظروف. الشهيد مسلم ابن عقيل رضوان الله تعالى عليه عندما كان وحيدا وهاجمه في بيت طوعة على أقل الروايات 70 شخصا، وهناك بعض الروايات تقول أن المهاجمين كانوا 300 شخص، وهناك بعض الروايات تقول بأن ابن الأشعث طلب مددا، يعني يمكن يكون أكثر من 300. صلابته آنذاك هي نفس الصلابة التي كانت عنده عندما كان يحيط به جيشه في الكوفة وقبل أن يتفرق الناس عنه، وهي نفس الصلابة التي كانت معه عندما دخل إلى مجلس عبيد الله بن زياد، وهي نفس الصلابة التي كانت معه عندما كان مقيدا وصعد به إلى أعلى القصر لتضرب عنقه. والدليل أن ذلك العبد الأسود الذي كان قد ضربه مسلم بالسيف على وجهه أثناء المعركة عندما أراد أن يقطع عنق مسلم رضوان الله تعالى عليه، طبعا كان مسلم مقيد، ضربه بالسيف فلم يؤثر السيف فيه وإنما خدشه، فقال له الشهيد مسلم: أوليس في خدش مني وفاء بدمك أيها العبد؟ يعني هذا الخدش البسيط بسواك كلك. لذلك ابن زياد تعجب من كلمته وقال: أو فخرا عند الموت؟ مسألة الصلابة تنشأ من أين؟ تنشأ من معرفة حقيقة هذا العالم وأنه ممر وأن المستقر في مكان آخر. للأسف الشديد أفكارنا أفكار مادية وقيمنا قيم مادية، هذا هو التحدي الكبير في مجال التدين وإعادة صياغة الشخصية الذي ينبغي أن نقف عنده ونتعامل معه. لا يمكن أن ننظر نظرة سليمة إلى المصطفى الحبيب وآله الأطهار أو إلى أي قيمة من قيم الإسلام ما دمنا أسرى هذه المادية القاتلة التي تعصف بالعالم اليوم. العالم أصبح نهبا لمدرسة الغرائز ولمدرسة القيم المادية، ونحن مرتبطون بمراكز الإفساد في العالم بألف وثاق. وقد قلت مرارا إن تلفزيون في بيوتنا يشكل هذه القناة التي تصلنا بمراكز الإفساد في العالم وتعزز القيم المادية فينا، فكيف إذا تأثرت حتى وسائل الإعلام الإسلامية ببعض هذه المظاهر؟ هنا إشارة إلى أن من واجب وسائل إعلامنا الإسلامية أن تتحاشى الأمور التي من شأنها إفساد المستمعين. مثلا نسمع أحيانا دعايات بلهجة لهذه المرأة أو تلك لا تتناسب مع وسيلة الإعلام الإسلامي، نسمع أحيانا عن بعض الأشخاص العاملين في هذه المؤسسة أو تلك والذين يعملون في مؤسسات أخرى فيجرون مقابلات مع مغنين أو مغنيات وما شابه. هناك مشاكل في الإعلام الإسلامي ينبغي التنبه لها، ولا يصح تحت وطأة أننا نريد أن نروج للإذاعة أو للتلفزيون عن طريق الإعلانات أن ندخل الصوت الأنثوي بحجة إغراء المستمع وإغراء صاحب الدعاية. هذا الأمر بعيد عن التدين وبعيد عن قيمنا، وهو مثال على أن القيم المادية هي التي تحكمنا في كثير من الأحيان. بصراحة هناك دعايات في إذاعة النور لا يمكننا الموافقة عليها أبدا، ولولا أني ذكرت هذه الأمور لكثير ممن ينبغي ذكرها لهم لما كنت أصرح بها في درس عام. هناك خلل، من هو المسؤول عن هذا الخلل لا أدري، لأن الذين يتابعون برامج الإذاعة أخوة متدينون وملتزمون. المهم أن تعرف ما هي الضوابط. أريد أن أقول إن اختلال النظرة إلى عالم الدنيا يجعلنا نتأثر بمفردات هذا العالم ونجعلنا نقع تحت وطأة الضغط الذي تمارسه دوائر الشيطان في هذا العالم فنفقد توازننا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: من مظاهر فقد توازننا أننا نحمل فكرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن المعصومين عموما لا تتناسب مع القرآن الكريم ولا مع الروايات ولا مع سيرة العلماء. هذه النظرة تقول أنهم بشر ونقطة على السطر، والصحيح أنهم بشر ولكنهم ليسوا كالبشر. ها علي بشر كيف بشر، يقول الشاعر. كيف بشر؟ أي بشر؟ أي نوع من البشر؟ هم بشر ولكنهم ليسوا كالبشر. هم بشر ولكنهم معصومون، والبشر ليسوا معصومين. باستثنائهم، باستثناء المعصومين.
إذن بشر ومعصوم يختلف جذريا عن البشر غير المعصوم. نقطع السطر، هذا بكفي لتوضيح الفكرة. فإذا أردنا المزيد نجد أن الله عز وجل يربط طاعته بطاعة المعصوم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لاحظين؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يعرف أنه مع الحق فيجب أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أراد الإنسان أن يعرف أنه في الصراط المستقيم فيجب أن يطيع رسول الله. إذا أراد أن يطيع الله تعالى فلا ضمانة له لتحقيق هذه الطاعة إلا طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بعد الرسول، المعصوم الوصي لرسول الله له نفس الموقع أيضا، ومن يطع المعصوم الوصي للرسول فقد أطاع الله. ثبت أن لهم من الطاعة ما لرسول الله صلى الله عليه وآله، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، بالإضافة إلى الآيات الأخرى، بالإضافة إلى الروايات الكثيرة، والإجماع قائم في هذا المجال بين الشيعة والسنة، والحديث حول الخلفاء الاثني عشر أو النقباء الاثني عشر مستفيض في كتب السنة، ولا يمكن أن نجد تفسيرا له إلا على أساس إمامة الأئمة الاثني عشر. إذن الله عز وجل يركز على طاعة النبي وخلفائه المعصومين، الأئمة المعصومين الذين هم الخلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في المقابل الشيطان يركز على عدم طاعة رسول الله وعدم طاعة المعصومين. السبب، الشيطان يريد أن يضرب البناء الإيماني. كيف يمكن أن يضربه؟ بالابتعاد عن العروة الوثقى التي من استمسك بها فقد هدي إلى الصراط المستقيم. عندما يبتعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم سيضلون. طيب بعد الرسول، عندما يبتعد الناس عن وصي رسول الله صلى الله عليه وآله فإنهم سيضلون. إذن الشيطان يركز على ضرب ارتباط الناس بالمعصوم، سواء كان الرسول صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم الذي هو وصي من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محاربة الشيطان لفكرة العصمة تجلت في كل عصر بألوان. في عصرنا الحاضر تجلت بلونين بارزين. اللون الأول الوهابية. الوهابية ماذا تريد؟ تريد إسقاط عصمة المعصوم. تقول لماذا تعظمون رسول الله؟ ارتبطوا بالله تعالى مباشرة. الله عز وجل يقول لنا لا يمكن الارتباط بالله تعالى بدون دليل إليه سبحانه وتعالى. يقول لنا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. الوهابية تقول ما لكم وللارتباط بالرسول، ارتبطوا بالله مباشرة. ذات مرة سألت شخصا من هؤلاء الذين يقفون بجوار ضريح المصطفى الحبيب، قلت له قبر من هذا؟ هذا السؤال في شيء؟ قال هذا شرك. يعني أن تحكم على مسلم بالشرك هذا ليس معصية؟ وأن يسأل الإنسان قبر من هذا، هذا شرك؟ قبر من هذا؟ لاحظوا كيف أنه مجرد الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمقدار أنه بده واحد يعرف قبره وين، هذا يعتبره شرك. وأقسم بالله لو أن الوهابيين كانوا يستطيعون هدم قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهدموه، بل جربوا هدم القبة، حاولوا وثار الضجة في العالم الإسلامي ولذلك توقفوا. إذن الوهابية هي المعلم الأبرز في هذا العصر لإسقاط عصمة المعصوم، لإسقاط قداسة رسول الله صلى الله عليه وآله وقداسة أوليائه المعصومين أوصيائه. من أجل أي شيء؟ من أجل أن لا تبقى من الإسلام أي باقية. أنا هنا أعتبر أن الخطة استعمارية إنجليزية شيطانية كان الهدف منها وما يزال القضاء على الإسلام باسم الإسلام. بريطانيا معروفة بمخططاتها الخبيثة. ممكن يجينا يوم بعد شيء 40 سنة، بعد أقل أكثر الله بيعلم، أنه أفرجت وزارة الخارجية البريطانية عن وثائق سرية للغاية، بيطلع أنه دعوة الوهابية إنما تأسست على يد شي ضابط إنجليزي، والهدف منها اجتثاث جذور الإسلام، لأن دينا تفصل بين أتباعه والنبي الذي جاء بهذا الدين، لا يمكن له أن يستمر. طيب، هذا الجانب، هذه الوهابية الجلية الواضحة. للأسف الشديد أن هناك وهابية خفية باطنية قد يمارسها الكثيرون عن حسن نية، مش بالضرورة أنه عن سوء نية. الوهابيين لا بيشتغلوا عن سوء نية، ممكن يكون بعضهم عن غباء مفرط لأنه لا علم ولا فهم. شفناهم وشفنا نقاشاتهم كيف شكلها. مرة شفت شخص قاعد بخيمة قدام البقيع، قديم هذا الأمر، قبل حوالي 10-12 سنة، في ميكروفون فوق الخيمة وفي مثل مسجلة حافظ ترجمة معينة وقاعد بيقولها، أنه مثلا تبرك بالقبور شرك وما شابه، الاستغاثة بغير الله. قربت عم بحكي معه، وقفت المسجلة، يعني ما عم بحكي معه، وقف هو المسجلة وقف. حكيت كلمتين ثلاثة، قال أنا ما بعرف، بدك تناقش شوف الشيخ بالمكان الفلاني. تركته مشيت، رجعت المسجلة نفس النغمة. فيهم أناس بالتأكيد أغبياء لا يعرفون حتى ما تؤدي إلى هذه الأعمال التي يمارسونها. بالنسبة للوهابية الخفية غير الظاهرة، أحيانا بيندفع الإنسان بحجة الإخلاص للإسلام، وبيكون واقعا مخلص للإسلام، يريد أن يدفع عن الإسلام الشبهات، لكن يقع في نفس مرض الوهابي. كيف؟ تأكيد على أن رسول الله صلى الله عليه وآله، أهل البيت عليهم السلام، مثلنا مثلهم، إذا إله أصل هالحكم ما إله أصل أبدا. التأكيد على نفي الكرامات، التأكيد على استبعاد الأمور الغيبية، تأكيد على أن الأمور ينبغي أن تعالج وفق الإطار المادي، أنه دائما كل المسائل اللي بنسمعها بدنا نشوف أنه معقول، يعني بحسب الظاهر بتمشي ولا لا، فإذا قبلتها عقولنا ولم تستغربها نعتقد بها، وإذا لم تقبلها عقولنا واستغربتها نرفضها. أحيانا هؤلاء الأشخاص تحدثهم عن شمشون، أنه في واحد والله هيك بالهند شي شمشون معين قدر أنه يوقف 3 شاحنات كانوا مربوطين بحبال، وقفهم بصدقوها، بس حدثهم بكرامة لولي من أولياء الله، يقول لك معقولة؟ هذا الأمر جدير بالبحث، لا أريد أن أتناوله بلهجة استعراضية، وإنما هو أساس من الأسس التي ينبغي الوقوف عندها ومعالجتها لتصحيح مسارنا. يعني ضروري أن تعقد المؤتمرات بين العلماء والندوات، وضروري أن تؤلف الكتب في مجال استيضاح هذه المسألة. علاقتنا بالغيب، حضور الغيب في عالم المادة، حدود عالم المادة التي ينبغي أن يقف عندها التحليل والاستنتاج المعتمد على الماديات وما شابه. أحيانا كما رأيت أخيرا في بعض الصحف لكاتب عزيز من الإخوة الأحبة، أنه مثلا والله في خرافي أنه ولي من الأولياء بمكان بضيعة من الضيع قال أنه بعد كم يوم راح يطلع الإمام صاحب الزمن، فالناس بيصدقوا إلى آخره. لكن بأي سياق تعرض المسألة؟ أنا شخصيا ضد أن نسمع بأن شخصا يقول رأيت الإمام ونقبل كلامه، ضد هذه الأمور التي تكثر في أوساطنا ولا أساس لها، ضدها. وكثيرا ما طلب أشخاص أن يأتوا إلي وأن معهم حصلت لهم كرامة معينة وكنت أرفض ولا يمكن أن أستمع إلى شيء إلا بعد التأكد والتثبت. لماذا؟ لأن كثيرا من هذه الأمور لا قيمة لها. لكن هناك بعض الأمور ملفتة. حدثت لكم سابقا بقصة تلك الإمرأة التي رأت الإمام العسكري عليه السلام، رأته في المنام وكانت يدها قد تعرضت لكسر في حادث سير، وبقيت يدها مثل حرف 8 حوالي 7 سنوات. موجود الامرأة، موجودة، ممكن بعد أيام بأجواء ذكرى ولادة الإمام العسكري عليه السلام يتكرر ذكر القصة. الامرأة صاحبة القصة موجودة في قرية القليل، وقد رأيتها وسمعت القصة منها مباشرة، وقد بني في المكان الذي رأت فيه الإمام العسكري عليه السلام بني مسجد هناك. هذه الامرأة بعد أن سمعت قصتها وسمعت الشريط، كلفت أحد الحجاج أن يذهب ويسمع القصة منها لأتأكد قبل الذهاب إليها. بعد أن اطمأنيت ذهبت إليها وسمعت القصة منها. إذن أنا ضد الاستعجال في قبول هذه الأمور، لكني أيضا ضد نفي هذه الأمور وضد تسفيه هذه الأمور إلى حد أنها تصبح مضحكة، تصبح بابا للاستهزاء، أنه قال هذا عامل حاله ولي، هذا عامل حاله، كيف الحكي هذا؟ فإذا تحدثنا مع هؤلاء الأعزاء، أيها الحبيب ألا تؤمن بالغيب؟ يقول بلى، كيف لا أؤمن بالغيب؟ أيها الحبيب ألا تؤمن بالكرامات المذكورة في القرآن؟ يقول بلى أؤمن. إذن ما هو الشيء الذي تحاربه؟ يقول أحارب هذا التظاهر بمسألة الكرامات، وأنه كل واحد بيطلع لنا حكاية شكل. طيب معلش، حارب هذا، لكن الكرامات التي ثبتت 100% هل نتحدث عنها أو لا؟ يقول لا داعي، تكتشف من خلال كلامه أنه ليس ضد ما يشاع من كرامات، أو ليس ضد الإفراط في هذا المجال، وإنما هو ضد أصل الكرامات. لماذا؟ لأنه يريد أن يحترم عقله. يعني واحد إذا آمن بالغيب ما بيحترم عقله؟ شو هالحكي هذا؟ بالعكس، الذي لا يؤمن بالغيب لا يحترم عقله. ما نحن مؤمنين لأننا مؤمنون، نحترم عقولنا فنؤمن، ونعتبر الإيمان بالغيب عصب الإيمان. ما أريد أن أقوله إن التأثر بالغرب موجود فينا. من الموضوعية أن لا أنفي أنا ولا ينفي أي شخص منا تأثره بالغرب، نحن لسنا نتاج الإسلام. ومن الموضوعية أن لا تتحول المسألة إلى معركة بيننا، وإنما ينبغي أن نستوضح رأي الإسلام في هذا المجال. من الموضوعية أن ننفي الإفراط في قبول الكرامات، وأن ننفي الإفراط في رد الكرامات ورفضها. والقرآن مبني على الكرامات، لأننا نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام على أساس أنهم بشر مثلنا، فيستحيل أن نفهمهم، يستحيل أن نفهمهم، لأننا بمجرد أن نخرج عن نطاق المألوف نقول هذا الأمر غير صحيح. أضرب بعض الأمثلة في هذا المجال. إنسان يقرأ عن السيدة الزهراء عليها السلام فلا يجد روايات كثيرة تتحدث عن خصوصيات الزهراء من الروايات التي يمكن عرضها على الناس. مثلا في عنا روايات كثيرة، لكن هالروايات نحن نفضل عدم عرضها على الناس. من قبيل وقائع العرس الذي أقيم في السماوات عند زواج أمير المؤمنين والزهراء، وأن راحيل خطيب الملائكة خطب في السماء. طيب هالرواية هذه بدنا نحطها على جنب لأنها بعيدة عن أجواء القرن 20 والمادي، حطيناها على جنب. رواية ثانية أن الله عز وجل أمر طوبى أن تنثر رقاعا بعدد محبي أهل البيت، وخلق ملائكة من نور، كل ملك حامل ورقة، رقعة من هالرقاع، ورقة من هالوراق. يوم القيامة كل ما يجي محب من محبي أهل البيت بيجي ملك بيعطيها الورقة اللي إله. طيب هذه كمان بعيدة عن أجواء القرن العشرين وعالمنا، حطيناها على جنب إلى آخره. شو بيظل عنا؟ بيظل أنه والله ما في روايات عن السيدة الزهراء كافية، ما في روايات توضح لنا عظمة السيدة الزهراء. لا، الروايات موجودة بس نحن شطبنا على هذه، شطبنا على هذه، وهذه ما بتنسجم، وهذه من ريك بشكلها، إلى أن نوصل إلى قناعة بأنه ما في روايات. كذلك فيما يتعلق بمعصومين جميعا، هذا الكلام رأيت من واجبي أن أقف عنده على أبواب حديث صاحب الشموس الطالعة حول هذه العبارات من الزيارة الجامعة: ذكركم في الذاكرين، وأنفسكم في النفوس، وأرواحكم في الأرواح، وأجسادكم في الأجساد. شو معنى هذه؟ هون بوقف عند المقدمة الثالثة، أن الله عز وجل إنما خلق الخلق لأجل رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. هذا أمر مش عادي، مش أمر بسيط نمرق عليه مرور الكرام. أنا مطمئن أنه في ناس بمجرد ما يسمعوا هذا الكلام يلوون رؤوسهم، وللأسف نشأ جيل من اللي صار واحدهم يعرف يمسك القلم ويكتب، أو من الكتاب، منهم كتاب محترمين بس بفكرهم بنهجهم في غلط. نشأ جيل، بل أجيال نشأت، مش بس بلبنان، بلبنان وأماكن أخرى. أصلا التحدي الكبير اللي بيواجه الثورة الإسلامية بإيران هو هذا الفهم الأعوج، فهم الغلط. التحدي الكبير اللي بيواجه خط الإمام ونهج الإمام الخميني هو هذا الفهم الخطأ. نشأت أجيال من الكتاب بيكتبوا عن الإسلام بروح مادية، مش بروح الغيب الذي يلحظ الموقع الطبيعي لعالم الشهادة. أنا مطمئن أن الكثيرين منهم عندما يسمعون هذا الحديث يعتبرون أن هذا الكلام يحرم أن يتحدث به ويطرح على الناس. بس شو منسوي لما منلاقي نحن علماءنا الأجلاء الأبرار، الإمام الخميني، الشيخ الأنصاري، الشيخ محمد حسين الأصفهاني وأستاذه للسيد الطباطبائي، السيد الطباطبائي، العلماء الكبار بيحكوا هالحكيات هون. الشيخ محمد حسين الأصفهاني ذكرت لكم بعض أبياته، يقول: وسجدة الأملاك لا لغرته، الأملاك لم تسجد لغرة آدم، وسجدة الأملاك لا لغرته، بل نور ياسين بدا في غرته. إذن إنما سجد الملائكة لآدم عليه السلام لأن نور المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بدأ واضحا فيه. كل المضامين الواردة حول خلق الله تعالى لنور المصطفى الحبيب وأنوار آله الأطهار قبل أن يخلق الخلق، وحول تعليم الأسماء وعلم آدم الأسماء، كلها أي أسماء؟ قال: يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، أسمائهم يعني في عاقلين هون إلهم هالأسماء المعينة، مين هن هولي؟ كل هذه المضامين نجد أن علماءنا يؤكدون عليها، بينما هذه المضامين عندما نتحدث بها اليوم نراها أن نرى أنها مثار استغراب. سبب أن قيمنا قيم جاهلية، وأننا نتعاطى مع شخصية أهل البيت على أساس أنهم بشر عاديون، كذلك مع شخصية المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وصلنا إلى هذه النتيجة من جراء ذلك. شراح الزيارة الجامعة باختصار يريدون منا أن نفهم في هذه الفقرة أننا أمام حقائق كبرى. أجسادكم في الأجساد، أرواحكم في الأرواح، يعني شو؟ يعني لا أرواح بدون أرواحكم. إذا كان الأرواح سر فأرواحكم هي السر. طيب كيف؟ معناها مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله ومكانة أهل البيت مكانة عالية جدا. طيب كيف ممكن نفهم هالمكانة إذا ما وقفنا عند هالحيثيات والمقدمات، خصوصا وأننا أصبحنا في عصر يتم التركيز فيه على بشرية رسول الله صلى الله عليه وآله دون التركيز على جانب العصمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومسألة العصمة مثلا السنة يعتقدون بأن الرسول معصوم في التبليغ، يعني إذا أراد أن يبلغنا شيئا عن الله تعالى فهو معصوم، ما عدا هيك مش معصوم، يعني يمكن يغلط. شو الحكي هذا؟ إذا ما بيعود رسول بمستوى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. صوروا أن الرسول تكثر منه الأخطاء والهفوات أمام الناس، صار بظل واحد يحترمه، بظل حدا يطيعه، ما بده شيء إلا عالم ببلد تكثر منه الأخطاء ما حدا بظل يطلع فيه أبدا. كيف إذا بده يكون الرسول معرض للأخطاء والهفوات؟ للأسف أننا نجد بعضنا أحيانا يتحدث عن عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وعصمة أهل البيت وكأنه يتحدث بلغة غيرنا، ولا أقصد شخصا معينا، المسألة مسألة مش مسألة شخص، مسألة مسألة نهج. أنا بعرف أنه بعض الأشخاص اللي عم يحاربوا الآن، اللي عم بيحاربوهم بفكروا بنفس طريقتهم، أو كثار ممن يحاربونهم يفكرون بنفس الطريقة. فإذا خلينا نطلع المسألة من جو الحرب والكر والفر ونحطها بسياقها الطبيعي. أنا ضد أنه يهاجم العالم الفلاني ولكن مع أن يناقش العالم الفلاني، وضد أنه يهاجم اللي بيرد عليه ومع أن يناقش اللي بيرد عليه. خلي المسألة مسألة نقاش فكري، لا يجوز لأحد أن ينتقص من عالم من علمائنا باعتبار أنه يطرح رأيا معين. الرأي اللي عم بيقوله يقوله، بس خلينا نناقشه نقاش فكري، مش نحكي كلام مبتذل. كذلك إذا جاء عالم ورد ردا علميا نحن مع الرد العلمي، إذا كان في قسوة بالرد نحن ضد هالقسوة. خلي يكون النقاش نقاش فكري، بس الكل لابد من احترامهم، لأنه بالتأكيد ما في حدا عنده نية سيئة للإسلام، وإنما نواياهم الخدمة للإسلام، نواياهم الإخلاص للإسلام. علينا أن تبقى ساحتنا هادئة، لكن مع الاحتفاظ بهدوء الساحة ومع احترام الجميع. نجد أن هناك أفكارا خاطئة تروج، الأفكار الخاطئة تقلل من مرتبة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. هذا الأمر ينبغي أن يناقش. صاحب الشموس الطالعة ماذا يقول هنا عن هذه الفقرات؟ يقول طبعا في البداية هو يذكر مقدمات فلسفية معمقة جدا، ثم يصل إلى النتيجة. النتيجة هي عبارة عما يلي: اعلم اعلم أن المراد منها، يعني من هذه الفقرات، أن مبادئكم لما كانت مصادق تامة. أول شيء بدي أقرأ العبارة بعدها مشرحها. أن مبادئكم لما كانت مصادق تامة لحقيقة النبوة فهي محيطة بتمام مصادقها الجزئية، فما أوتي كل نوع من أنواع الموجودات فهو شأن من شؤونكم وذرة مما آتاكم الله، فما آتاكم الله تعالى من عالم الذكر فله مراتب غير متناهية، ولكل مرتبة شؤون لا تحصى. هلأ بيجينا بعض التوضيح حول الفقرة، لكن حابب أوضح هون، مش منقول نحن خط إمام، أو لسنا نعتقد بأن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ترك لنا منهجا متكاملا وخطا مميزا واضحا. خط الإمام الخميني كما يتميز في السياسة عن غيره من الخطوط، يتميز في عالم الأخلاق عن غيره من الخطوط، ويتميز في عالم الحكم والفلسفة عن غيره من الخطوط. إذا نحن في خط الإمام رضوان الله عليه أو نريد أن نكون في خطه، فلنحرص على أن يكون كلامه الحكم. كيف يعني كلامه الحكم؟ يعني أول شيء خلينا نرجع لكتب الإمام، نشوف الإمام كيف بيحكي عن مسألة أسماء الله الحسنى، وعن مسألة النبوة، عن مسألة المراتب التي هي للمصطفى الحبيب وأهل البيت. حتى واحد ما يستعجل، ما يرفض أمر يتندم على رفضه بعدان، ولا يعتقد بأمر يتندم على الاعتقاد فيه بعدان. خلي يمشي بهدوء، يبلور خط لإله بمسألة التعاطي مع مرتبة المصطفى الحبيب وأهل البيت، يبلور خط من خلال كلام الإمام الخميني رضوان الله عليه. كلمات الإمام مبثوثة في كتبه، والذي يسلك هذا الطريق يستطيع أن يمشي آمنا مطمئنا في مجال الفلسفة والأخلاق والمجالات المختلفة، كما يمشي آمنا مطمئنا في المجال السياسي عندما يختار خط الإمام الخميني، يشعر بالعزة والقوة والمنعة كما يشعر بذلك في المجال السياسي. إذن خلينا نعتبر أن كلمات علماءنا الأبرار ومنهم الإمام في طليعتهم الإمام، الكلمات هذه هي الحكم. وبالتأكيد سوف نلتقي على أن مرتبة رسول الله وأهل البيت فوق ما نتصور. سوف نلتقي مع ما يقوله هنا في الشموس الطالعة. والعجيب أنه حتى بعض الناس اللي يعتبروا منبوذين من الشيعة، لما بنرجع إلى كلمات علمائهم منشوف أنه الكل يلتقون على ما يطرحه الإمام الخميني، ويلتقي مع ما ذكره هنا في الشموس الطالعة. خلاصة المسألة شو؟ خلاصة المسألة التي يريد هنا أن يبينها أن موقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو موقع المعصوم غير الرسول من المخلوقات من البشر ومن كل ما في الوجود، موقع البحر من قطرة الماء. كيف يعني موقع البحر من قطرة الماء؟ بقلنا كما أن قطرة الماء فيها خصائص البحر. البحر شو فيه؟ البحر فيه ماء، الماء يتصف بأنه مائع وأنه رطب وأنه من أكسجين وهيدروجين وإلى آخره. القطرة من الماء فيها خصائص البحر. طيب القنينة من الماء فيها خصائص البحر، القدر الكبير من الماء فيه خصائص البحر، الحوض، الساقية، النهر، وهكذا. يعني البحر فيه خصائص، والقطرة فيها خصائص، وما بينهما فيها أيضا نفس الخصائص. لكن الاختلاف وين؟ الاختلاف ينشأ من اختلاف المقادير. يعني كيف؟ يعني قطرة من الماء لا يستطيع أن يسبح الإنسان فيها. لماذا؟ لأن مقدارها قليل. قطرة من الماء تتلوث بقليل من الرمل لأنه مقدارها قليل. قطرة من الماء لا تستطيع أن تطهر بها لأنه ما بتكفي، لكن البحر تستطيع أن تطهر به ولا يتلوث بالقليل، حتى بالكثير لا يتلوث كله، ولا يمكن أن يتبخر بالسرعة التي تتبخر بها القطرة. أصلا ما في نسبة، ما بيتبخر، قد ما يتبخر بظل، قد ما يتبخر منه بظل. ملاحظين؟ إذن البحر المحيط له خصوصيته، والقطرة لها خصوصياتها. في اشتراك بالخصوصيات، بس في اختلاف ناشئ من الاختلاف بالمقادير. طيب يعني شو؟ لحد هلا الحكي التركي صار عربي بس صعب، عربي من اللهجة الجاهلية مثلا. إذا بدنا نعمله عربي بلهجتنا اللي بنفهمها، يعني شو؟ يعني بعبارة تانية كأنه بده يقلنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو العقل الكلي، هو البحر العقل الكلي. لكن أي إنسان من الناس في مرتبة من مراتب العقل، ولو مرتبة متدنية جدا، ولو أنه التدني بهالمرتبة واصل إلى حد أنه هالإنسان يوم من الأيام كان في عقل، ولو أنه المرتبة واصل إلى حد أنه هالإنسان يوم من الأيام كان ممكن أنه يكون في عقل إلى آخره. مثلا إنسان عادي بدنا نقارن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، في نسبة معينة درجة صغيرة من العقل. الرسول هو العقل الكلي، لكن منين إجا هالعقل لهالإنسان؟ من العقل الكلي بإذن الله تعالى. طيب هذا مثال. مثال آخر، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مظهر حلم الله، مظهر حلم الله، وما في إنسان من الناس إلا وفيه درجة مرتبة من الحلم. ممكن تكون هالمرتبة قابلية أن يصبح عنده حلم إذا تخلص من الشرور. منين إجت هالشرور؟ إجت من ضحالته، كيف القطرة، قطرة الماء لأنها ضحلة، لأنها قليلة، تتنجس دغري، تتبخر دغري. كذلك الإنسان العادي اللي عنده درجة متدنية جدا من الحلم ممكن أنه يصير حليم إذا تخلص من الضحالة، إذا زادت كميته، إذا زاد مقداره في المجالات الثانية. طيب مثال آخر، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مظهر الكرم الإلهي، ما في إنسان إلا وفيه مرتبة من مراتب الكرم، ما في موجود إلا وفيه مرتبة من مراتب الكرم. الشجرة فيها مرتبة من مراتب الكرم لأنها تعطي ثمارها بمقدارها، صح هذا الكرم بإذن الله عز وجل، بس بالتالي فيها مرتبة من مراتب الكرم وإلى آخره. شو بتطلع النتيجة؟ تطلع أنه الذاكر الأول لله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه أهل البيت عليهم السلام، وذكرهم موجود في ذكر الذاكرين دائما. هيك تطلع النتيجة؟ لا، بقلنا في عالم تاني، في عالم تاني. غير قصة أنه والله لم يذكر الله تعالى شخص إلا بذكرهم، غير هيك، وغير أنه لم يذكر الله تعالى شخص إلا وذكرهم، غير هذا المعنى في معنى آخر. ما هو؟ تقول عمهلكم المراد بعالم الذكر عالم تاني. شو العالم التاني؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ شو يعني لم يكن شيئا مذكورا؟ بيقول في عنا عالم من العوالم الإنسان كان موجود فيه وكان لا يمكن أن يذكر، كان شيئا ولم يكن مذكورا. يعني شو الخلاصة؟ بيوصل بالكلام إلى ما يعبر عنه بقوله المراد بالذكر هو المرتبة الأولى من مرتبة تميز الإنسان بحقيقته في عالم تميز المعلومات في عالم الحق. إنه في عنا عالم اسمه عالم الحق قبل عالم الخلق، بعالم الحق قبل أن يخلق الله تعالى الخلق، بعالم الحق حيث لا يسمى الشيء باسمه ولا يشار إليه وإنما يسمى ذكرا لأن به يذكر الله تعالى. يعني الرسول أهل البيت عندما كانوا قبل أن يخلق الله تعالى الخلق كانوا في عالم الحق، شو كان اسمهم في هالمرحلة؟ الإنسان بهالمرحلة شو بيكون اسمه؟ بيكون اسمه الذكر. لماذا؟ لأنه به يذكر الله تعالى ولا يمكن ذكره عز وجل إلا به، فهو ذكر. بدي قلنا أنه مقصود الإمام الهادي عليه السلام ذكركم في الذاكرين، يعني في عالم الذكر ذكركم هو الذكر الأساسي في عالم الذكر، وفي عالم الأسماء أسماؤكم هي الأسماء الأساسية، في عالم الأرواح أرواحكم هي الأرواح الأساسية، إلى أن نصل إلى عالم القبور يقول المقصود به عالم الطبيعة. لماذا؟ لأنه عالم الستر، لأن القبور المقصود بها ما يستر، وكذلك هذا العالم عالم الطبيعة هو عالم ستر الحقائق، الحقائق غير واضحة، فلذلك عبر عن هذا العالم عالم الطبيعة بعالم القبور. طبعا هذا منهج، لأني قلت أنه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وعلمائنا الأبرار بيلتقوا مع صاحب الشموس الطالعة فيه، مش كلها التفاصيل وما يتعلق بعالم القبور، وإنما أن الله عز وجل خلق الخلق لأجل المصطفى الحبيب وآله الأطهار، أن الملائكة إنما سجدوا لآدم عليه السلام إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن وجود المصطفى الحبيب ووجود المعصومين متداخل ومحيط في ذرات الكون جميعها، وأنه لا يوجد شيء إلا ببركتهم بإذن الله تعالى. هذا الأساس، ويأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى. أقف هنا في الختام عند التنبيه على أن شهر ربيع الثاني الذي يبدأ هذا اليوم بحسب الظاهر موسم ينبغي الاهتمام به في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني، يوم يكون في اليوم العاشر ذكرى ولادة مولانا وإمامنا العسكري عليه السلام. من الواضح أن العلاقة بالإمام صاحب العصر والزمان ينبغي أن تمر بالعلاقة بوالديه لنصل إلى رضاه الذي هو رضا الله عز وجل، لأن وصي رسول الله لا يمكن أن يرضى إلا بما يرضي الله تعالى، كما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرضى إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. نجد أن آية الله الملك التبريزي يحدثنا عن هذا اليوم، يوم مولد الإمام العسكري، فيقول: ولهذا اليوم خصوصية من جهة أنه عليه الصلاة والسلام والد إمامنا، أرواحنا وأرواح العالمين فداه، فينبغي لرعيته تهنئته بما يليق بجنابه الأقدس وحضرته القدسية أيضا، وأن يزيد الإنسان في حوائجه التي يعرضها لصاحب الولادة بالتضرع والسؤال، في أن يوصيه لصاحب العصر في أن يدخله في همه ونظر لطفه. يعني يقول ينبغي أن نهتم بهذا اليوم، هذا أولا. ثانيا أن نكثر من طلب الحوائج من الله عز وجل ببركة الإمام العسكري. ثانيا ثالثا أن نجعل طلبا من طلباتنا التي نتحدث بها مع الإمام العسكري أن نوصيه بإرضاء الإمام المهدي عنا. نسيدي يا والد مولانا صاحب العصر والزمان، أرض عنا مولانا وإمام زماننا. لأجل ذلك أحببت أن أقف عند هذه الخصوصية قبل أيام من ذكرى مولد الإمام العسكري عليه السلام، لنستعد ونحاول أن نبذل بعض الجهد في هذا الاتجاه إن شاء الله تعالى. ختاما أقف عند مسألة العدوان الإسرائيلي، الحرب حامية الوطيس، وأجواء هذه الأيام أجواء حرب، ونحن نحمد الله عز وجل أننا ما زلنا نشاهد هذه النماذج الحسينية المحمدية المجاهدة فينا، التي لولا توفيق الله تعالى لها للدفاع عن أهلنا لما بقيت حرمة في هذا البلد. لنذكر أنفسنا بأن المقاومة بتوفيق الله تعالى هي التي تصون كرامات الناس في لبنان، بل جهود هؤلاء المجاهدين هي التي تحفظ بإذن الله تعالى كرامة الأمة في كل العالم الإسلامي. العدوان الإسرائيلي كما حصل في هذه الفترة الأخيرة متوقع في كل وقت، وهناك مأزق تواجهه الإدارة الإسرائيلية وكذلك الإدارة الأمريكية، ولا خروج لهم من هذا المأزق إلا بالعدوان. وقد رأينا سابقا كيف أنهم يلجؤون إلى الاعتداء على لبنان عندما تشتد حلقة الحصار عليهم. العمليتان الاستشهاديتان في القدس شكلتا الضغط الكبير على حكومة نتنياهو، فكان لابد من عمل ما. في البداية لم تكن عمليتهم ناجحة، وقد تمكن المجاهدون من صد العدوان، إلا أن العبوة التي زرعت أدت إلى استشهاد الشهداء الأبطال الخمسة، الذين نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالشهادة كما من عليهم، وأن يحشرنا معهم تحت راية أبي عبد الله الحسين عليه صلوات الرحمن. جدير بنا ونحن نتابع هذه الأمور أن نعرف واجبنا تجاه المقاومة وأن نتابع الأحداث السياسية، وجدير بنا أيضا أن ندرك أن نقطة الضوء الوحيدة في العالم العربي هي هذه المقاومة الإسلامية وامتدادها المتمثل بالعمليات الاستشهادية من قبل الإخوة المجاهدين الفلسطينيين. وجدير بنا أيضا كلما اشتدت حلقة الحصار أن نكثر من ذكر الله تعالى وعبادته، وأن نكثر بشكل خاص من دعاء الندبة وزيارة عاشوراء وزيارة الجامعة، ونكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، لأننا بذلك نحصن مجتمعنا، ولا يصح أبدا أن نستهين بهذه الأمور في مواجهة الأعداء، لأن النصر من عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعطيه لمن يذكرونه ويستحقون النصر. فلنكن مع المجاهدين في ساحة المعركة من خلال ذكر الله تعالى، ومن خلال قراءة الأدعية من قبيل دعاء الإمام السجاد عليه السلام لأهل الثغور، أو الأدعية التي ورد أنها لرد كيد الأعداء أو دفعهم والانتقام منهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا، سيما أرحامنا الموتى المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.